بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا طالبا إلا وفقته. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء التاسع بعد المئة الأولى بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الآية مرة ثانية، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيرها، فإن آمنوا، أي فإن آمن أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به يا معشر المؤمنين من جميع الرسل وجميع الكتب الذين أول من دخل فيهم وأولى خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والإيمان بالقرآن، وأسلموا لله وحده ولم يفرقوا بين أحد من الرسل، فقد اهتدوا، أي للصراط المستقيم الموصل لجنات النعيم، أي فلا سبيل لهم إلى الهداية إلا بهذا الإيمان، لا كما زعموا بقولهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فزعموا أن الهداية خاصة بما كانوا عليه، والهدى هو العلم بالحق والعمل به، وضده الضلال عن العلم والضلال عن العمل بعد العلم، وهو الشقاق الذي كانوا عليه لما تولوا وأعرضوا. فالمشاق هو الذي يكون في شق، والله ورسوله في شق، ويلزم من المشاقة المحادة والعداوة البليغة التي من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من أذية الرسول صلى الله عليه وسلم، فلهذا وعد الله رسوله أن يكفيه إياهم، لأنه السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، العليم بما بين أيديهم وما خلفهم بالغيب والشهادة بالظواهر والبواطن، فإذا كان كذلك كفاك الله شرهم، وقد أنجز الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وعده، وسلطه عليهم حتى قتل بعضهم وسبى بعضهم وأجلى بعضهم وشردهم كل مشرد، ففيه معجزة من معجزات القرآن، وهو الإخبار بالشيء قبل وقوعه فوقع طبق ما أخبر. هذا كلام العلامة السعدي رحمه الله تعالى على تفسير هذه الآية. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والآية أيضا إخوة الإيمان والإسلام فيها إثبات لعدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فمعلوم أن أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين عدول كلهم، والآية تشهد بذلك، لأن الله تعالى قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي إن آمن أهل الكتاب بمثل ما أنتم عليه معشر المؤمنين يا أصحاب رسول الله، فهذا هو الإيمان المقبول، أن يكون الإيمان مثل إيمانكم أنتم، خطاب موجه للصحابة، هم معشر المؤمنين في ذلك الزمان، هم الذين آمنوا بالنبي محمد واتبعوه. إذن الآية فيها بيان لعدالة الصحابة، لذا كان من المناسب في هذا اللقاء إخوات الإيمان والإسلام أن نقف مع هذه المسألة المهمة، مسألة عدالة الصحابة، وخاصة لأنه ظهر بعض الأدعياء، رجل بأرض النمسا يطعن في أصحاب رسول الله رضي الله عنهم أجمعين، وللأسف أصبح مسموعا ويسمع له، لأنه يتزيى بزي أهل السنة وليس منهم، وكأنه أراد أن يدخل للطعن في أصحاب النبي من خلال منهج أهل السنة في زعمه المكذوب، ولكن يأبى الله تعالى إلا أن يكشف سوء نيته وخبث طويته، فهو رجل سيء النية خبيث الطوية، لأنه رام إلى أمر فيه هلاكه، وهو الطعن في خير الناس بعد رسول الله وهم أصحاب رسول الله رضي الله عنهم أجمعين. فلم تسلم منه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، همزها ولمزها وطعن فيها، وكذلك لم يسلم منه الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه، فظل يطعن ويسب ويجرح ويستخدم في زعمه أن هذا من النقد العلمي، ولكن أقول إنه ليس من النقد العلمي في شيء، ولكنه نقد كفري شركي يدل على أنه رافضي وأنه سيء النية خبيث الطوية. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نقف أمام عدالة الصحابة من خلال النصوص الواردة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلك تسأل من هذا المزعوم، لا أريد أن ألوث لساني بذكر اسمه لأنه طعان لعان، ولا أريد أن أفسد المجلس بذكر أسماء هؤلاء المبتدعة الضالين، لذا تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نقف أمام بعض النصوص الواردة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي تؤكد على هذه المسألة المهمة. في سورة الفتح الآية رقم 29 يقول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الآية رقم 29 من سورة الفتح. فهذه الآية فيها تزكية لأصحاب رسول الله وبيان لمنزلتهم وفضلهم. فقد شبههم الله تعالى بالزرع الكثيف الذي يحيط برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فنصروه وأيدوه ونصر الله بهم الإسلام، وبين أن هذا المثل هو مثلهم أين؟ في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل، بل بين الله تعالى وعده لهم بالمغفرة والأجر العظيم. وهذه شهادة من الله عز وجل لكل من صاحب رسول الله، لكل من صاحب رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأن الله زكاهم وأن الله رضي عنهم جل وعلا وأنه كتب لهم جنته. وأيضا في نفس السورة في الآية رقم 18 سورة الفتح أيضا قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الآية رقم 18 سورة الفتح. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: كنا 1400، أي في بيعة الشجر كان عدد الصحابة كام؟ 1400، من بينهم الصديق، من بينهم عمر، من بينهم عثمان، من بينهم علي رضي الله عن الجميع. هؤلاء جميعا رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. قال جابر: كنا 1400. ومن المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن من رضي الله تعالى عنه لا يمكن موته على الكفر أبدا، لا يمكن موته على الكفر أبدا، لأن العبرة بالوفاة على الإسلام، لأن العبرة بالوفاة على الإسلام. فلا يقع الرضا منه تعالى إلا على من علم موته على الإسلام، وأما من علم موته على الكفر فلا يمكن أن يخبر الله تعالى بأنه رضي عنه. ومما يؤكد هذا ما ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، يقول: أخبرتني أم مبشر رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة أم المؤمنين: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. يبقى شاهد لهم بإيه؟ بالجنة، فكلهم في الجنة، كلهم في الجنة. كان عددهم كام؟ 1400، ومن بينهم من؟ الصديق وعمر اللذين يطعن فيهما من الروافض ويتهمان بالكفر والزندقة وهم مبرؤون رضي الله عنهم، وشهد لهم بالجنة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم نصا في العشر المبشرين بالجنة. واضح؟ وكذلك الآيات تفيض ذكرهم وتبين منازلهم رضي الله عنهم أجمعين. وروى الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أو كما قال النبي. طبعا هذا الحديث له مناسبة، المناسبة أن خالد ابن الوليد رضي الله عنه أرضاه، ومعلوم أن خالد دخل الإسلام في عام أو قبل عام الفتح بقليل، يعني بعد حوالي 21 سنة من الدعوة، وكان يحارب الإسلام قبل. ففي يوم على صوته على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه. ومعلوم أن عبد الرحمن بن عوف من السابقين للإسلام، كان من أوائل من دخل الإسلام، من السابقين الأولين. فلما رفع صوته، معلوم أن رفع الصوت يسمى في اللغة سبا، يسمى في اللغة سب، وما شتم وما قذف، ولكن ارتفع الصوت فقط من خالد على من؟ على عبد الرحمن بن عوف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أو كما قال النبي: أي خالد أنت أسلمت قبل الفتح بقليل، وعبد الرحمن من السابقين، فلا يستوي أبدا السابق باللاحق. فرفع صوتك عليه يعتبر من المعضلات، وأنت من الصحابة وشهد لك بالخير، ولكن الصحابة مراتب والصحابة درجات، لا يستوي أبدا أبو بكر الصديق مع خالد، ولا يستوي أبدا عبد الرحمن بن عوف مع خالد. هذا صحابي وهذا صحابي، ولكن هذا من السابقين وله المنازل العلى، وأنت جئت بعد. ولذلك ذكرت لكم موقف عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما وقف ببابه، وكان خليفة للمؤمنين، وقف ببابه من؟ بلال وسلمان الفارسي وعبد الله بن مسعود، وكان معهم من؟ سهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب. خلي بالك قوي عشان نعرف منازل الصحابة رضي الله عنهم. فطلبوا الإذن بالدخول على عمر، فالحاجب نظر على باب عمر فرأى هؤلاء يقفون، بينهم أبو سفيان بن حرب وده زعيم مكة، بينهم سهيل بن عمرو ده من خطيب العرب ومن زعماء مكة ومن السادة الكبار، ومعهم أيضا بعض الفضلاء والسادة غير أبي سفيان. فالمهم عمر قال: أذن لبلال بن رباح. من يدخل أولا؟ بلال بن رباح. طبعا أبو سفيان موجود وسهيل بن عمرو، تخيل أنت كده على بابك مثلا، هنقول راجل صاحب منصب كبير جدا جدا وآخر ملوش منصب ولا منزلة، تأذن لمين بالدخول أولا؟ لا شك الباشا أو صاحب المنصب، هتجري له كمان، ده أنت اللي تخرج له، واضح؟ فالآن يقف باب عمر أبو سفيان بن حرب، سهيل بن عمرو، بينهم بلال وسلمان الفارسي وعبد الله بن مسعود. فعمر لمن يأذن أولا؟ أذن لبلال بن رباح، يدخل أولا بلال. طبعا بلال بن رباح دخل قضى حاجته ثم انصرف، فقال: أذن لابن مسعود. يدخل عبد الله بن مسعود، دخل ابن مسعود قضى حاجته وانصرف، قال: أذن لسلمان الفارسي. ايه الحكاية دي؟ طبعا أبو سفيان بن حرب فيه لسه برضه رواسب رضي الله عنه وأرضاه، فغضب: ازاي يعني يدخل قبل مني بلال ويدخل ابن مسعود ويدخل سلمان وانا موجود، انا ادخل الاول. فلما غضب كان سهيل بن عمرو حكيم، حكيما رضي الله عنه وأرضاه، فقال لأبي سفيان ومن معه من السادة: أراكم غضابا على عمر، شايفكم كده غضبانين أن عمر يعني دخل قبلكم بلال، لا تغضبوا على عمر ولكن اغضبوا على أنفسكم، ولكن اغضبوا على أنفسكم، فإن الله تعالى أرسل محمدا إلينا وإليهم فصدقوه وكذبناه بل وحاربناه، فأخشى إن جئنا يوم القيامة أن يسبقونا إلى الجنة ونقف نحن. شوف الحكمة يا جماعة، يعني أبو سفيان دخل الإسلام أنت في عام الفتح بعد 21 سنة من الدعوة، بلال دخل أنت من أول أيام الدعوة وتحمل الإذاء من أجل الإسلام، إذا من يقدم؟ يقدم بلال لأنه من السابقين. ابن مسعود أول من جهر بالقرآن في مكة بعد رسول الله وأوذي وعذب، يبقى من يقدم؟ يقدم ابن مسعود. سهيل بن عمرو كان زعيم المشركين يوم الحديبية في العام السادس من الهجرة، هو الذي فوض النبي ووضع شروط ظالمة على الإسلام والمسلمين، ووافق النبي لحكمة عالية، ماشي كده ودخل الإسلام في عام الفتح، واضح؟ إذا من يقدم؟ يقدم سهيل بن عمرو ولا يقدم بلال؟ يقدم بلال. فكان تعنيف النبي من هذا الباب: يا خالد أنت دخلت أنت قبيل الفتح وكنت تحارب الإسلام وأنت صحابي، لك منزلتك العالية، ولكن لا يمكن أن تكون معادلة لمنزلة عبد الرحمن بن عوف، ولا يمكن أن تعادل منزلة بلال، ولا يمكن أن تعادل منزلة الصديق أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عن الجميع. فالصحابة مراتب، هؤلاء هم السابقون، وهناك من جاء من بعدهم، والجميع وعدهم الله الجنة، لكنهم إيه؟ مراتب. وعلى هذا من يأتي من بعد جيل الصحابة ويصب في أحد من أصحاب النبي حتى في أدنى أصحاب النبي الذي لم يلقى النبي إلا مرة أو صحابه شهرا أو كذا، يكون كما فعل خالد بعبد الرحمن بن عوف، بل أشد جرما، بل أشد جرما. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة لا يمكن أبدا يبلغ قدرا يسيرا مما قدموه للإسلام رضي الله عنهم أجمعين. بل وروى الإمام أحمد في الفضائل وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. الله، يعني ساعة واحدة من أحد الصحابة تعدل عبادة عمرك كله يا من جئت بعدهم، يا من جئت بعدهم. وفي رواية: خير من عبادة أحدكم 40 سنة، خير من عبادة أحدكم 40 سنة. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم ورضي عنهم وأنزل السكينة عليهم فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم أو الشك فيهم البتة. مجرد بس أنك تشك ضعف. لماذا؟ لأن عدالتهم من المعلوم بالدين بالضرورة، ومن أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. الله تعالى قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذن الله يشهد لهم وأنت تطعن فيهم، مصيبة كبيرة جدا. إذن أنت تكذب ربك وتكذب القرآن، ومن أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. الله، أدناهم صحبة، لأن هناك من التقى بالنبي مرة أو رآه مرة، واضح، أو أسلم في آخر حياة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا لو أدنى الصحابة بيعتبر أفضل من القرن الذي جاء من بعدهم جميعا، ولو جاءوا بكل أعماله لوجيل التابعين، واضح. فانظر إلى منازل القوم رضي الله عنهم وأرضاهم. بل أعجب من ذلك، يشهد لهم صهر رسول الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن ابن أبي الدنيا والحافظ ابن كثير عن أبي أراكة قال: صليت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه صلاة الفجر، فلما انتفل عن يمينه مكث كأن عليه كآبة، لما فرغ من الصلاة جلس حزينا رضي الله عنه وأرضاه، حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح أن ارتفعت صلى ركعتين ثم قلب يده فقال: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم. علي يقول هذا في التابعين وغيرهم، يقول: فما أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون سفرا شعثا غبرا بين أعينهم كأمثال ركب المعزى، قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله، يتراوحون بين جباههم وأقدامهم طول للقيام رضي الله عنهم أجمعين. فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين. ثم نهض فما رؤي بعد ذلك مفطرا يضحك حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. فانظروا إلى هذه الشهادة العظيمة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لأصحاب رسول الله رضي الله عنهم أجمعين. ورغم ما حدث بين بعضهم من قتال إلا أن قلوبهم ما اختلفت أبدا رضي الله عنهم أجمعين. كانت القلوب تحمل الحب الصادق رغم ما حدث، لأن ما حدث بين معاوية رضي الله عنه وأرضاه وبين أخيه علي رضي الله عنه وأرضاه كان وسط اجتهاد، أصاب أحدهما فله أجران وأخطأ الآخر فله أجر واحد، الذي أصاب علي رضي الله عنه وأرضاه والذي أخطأ معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ومعلوم أن المجتهد إذا أخطأ فمعذور وله أجر رضي الله عن الجميع. ولذلك عندما سئل علي رضي الله عنه وأرضاه قيل له ماذا تقول في من قاتلوك، يقصد معاوية وأصحاب معاوية رضي الله عنهم أجمعين، فماذا قال علي؟ قال إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا، يعني أخطأوا في اجتهادهم وهذا من البغي، وقاتلونا، قاتلونا بخطأ وفق اجتهاد، فالقتال أعدوا عليهم بغي، ولكن ذكر أنهم إخوان، إخوة الإيمان، كيف لا وقد شهد القرآن بذلك، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ومعلوم أن البغي ليس من الفسق أبدا، البغي نوع من الظلم لكنه ليس من الفسق، لأن هناك بعض الجهلاء يتهمونهم بالفسق رضي الله عنهم وأرضاهم وكلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. إخواننا بغوا علينا، فهم صفوة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. والمقصود بالمسلمين هنا أصحاب رسول الله رضي الله عنهم أرضا. فعدالتهم عندنا أهل السنة من مسائل العقيدة القطعية ومما هو معلوم من الدين بالضرورة رحمك الله. وعلى هذا فلا يبسط أحد لسانه إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه وفي الإسلام والمسلمين. أي أحد يهمل أو يلمز في أحد من أصحاب رسول الله فاعلموا أنه سيء النية خبيث الطوية. ولذا قال السلف من همزهم، أي همز الصحابة أو لمزهم، فهو زنديق، زنديق أي خارج عن ملة الإسلام، لأنه لا يمكن أبدا لإنسان أوتي بصيرة أن يطعن في أناس ترد عنهم رب العباد وشهد له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل ومات النبي وهو راض عنهم صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمر بالاستغفار لهم وقد علم أنهم سيقتتلون. أمر بالاستغفار، بالله عليك إله عظيم يأمر خير الخلق محمدا بأن يستغفر لأصحابه، والآيات نزلت في طيات سورة أحد، غزوة أحد، قال الله تعالى لنبيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنه، أمره بالعفو عنهم واستغفر له وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الله يأمر نبيه أن يستغفر للصحابة، ويأتي من جاء من بعدهم من القرون الغابرة يصب الصحابة. سبحان الله العظيم، أمر عجب، النبي يستغفر لأصحابه. بل انظر لأهل بدر، قال عنهم رسول الله إن الله تعالى اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، الله تعالى غفر لهم ما سوف يقع منهم. الله أكبر، انظر إلى هذه الشهادة العظيمة. ويأتي من يسبهم أو يطعن فيهم أو يهمز أحدهم أو يلمز في أحدهم، إنه الأمر عجب، إن دل على شيء إنما يدل على سوء النية وعلى خبث الطوية أناس أرادوا الهلكة، فإذا بهم يطعنون في خير الخلق بعد الأنبياء والرسل وهم أصحاب رسول الله. يا جماعة، بيت المقدس عندما فتحه عمر واستلم مفاتيحه، النصارى هناك عندما رأوا أصحاب رسول الله رضي الله عنهم أجمعين قالوا والله إن هؤلاء خير من حواري عيسى كما جاء في كتبنا. إن هؤلاء أي الصحابة خير من حواري عيسى أي من أصحاب عيسى كما مكتوب عندنا. وذلك قال تعالى مثلهم في التوراة وإيه ومثلهم في الإنجيل، يعني مذكورون رضي الله عنهم وأرضاهم بصفتهم. ولذلك عندما جاء عمر ليستلم مفاتيح بيت المقدس في البداية من اللي كان أراد أن يستلم؟ أبو عبيدة بن الجراح، كان قائد المسلمين في بلاد الشام. فلما ذهب ليستلم المفاتيح رفض بطريرك بيت المقدس أن يعطيه المفاتيح وقال لست أنت، إن الذي يتسلم منا المفاتيح موصوف عندنا في كتبنا. الله أكبر، موصوف عندنا له صفات، أي أن صفات الصحابة موجودة فين؟ في التوراة والإنجيل رضي الله عنهم أرضهم أجمعين. فماذا يفعل أبو عبيدة؟ أرسل رسالة لعمر بن الخطاب الخليفة يخبره بما حدث. عمر قال سآتي أنا بنفسي، وجاء عمر من المدينة إلى بيت المقدس ليتسلم إيه؟ المفاتيح بنفسه. إيه اللي حصل يا جماعة؟ كان ثوب عمر مرقعا، عد العدون الركع في ثوب عمر وصلت لعشرين ركعة، وهو أمير أمة، أمير المؤمنين، وده من زهده وورعه وشعوره بالمسؤولية رضي الله عنه وأرضاه. فأخذ الدابة ومعه الغلام. طبعا بعض الصحابة في المدينة قالوا يا أمير المؤمنين إنك تقبل على قومهم أهل كتاب وإنت أمير أمة، أعددنا لك ثوبا طيبا، يعني نلبسك ثوب كده جديد بدل من هذا الثوب الإيه المرقع ده. رفض عمر، ألحوا عليه، تحت الإلحاح والضغط نزل على رغبته ودخل ولبس الثوب الإيه الجديد. خرج من بيته يمشي خطوات فقط ثم عاد مسرعا يصرخ فيهم ائتوني بثوب القديم، ائتوني بثوب القديم. لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال عندما ارتديت رأيت نفسي فيه. الله، شوف الورع، شفت نفسي كان لابس حاجة جديدة، فائتوني بثوبي. ورخلع الثوب الجديد وعاد لثوبه المرقع رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الدابة وبدأ يقتسم الطريق بينه وبين غلامه. شوف الرحمة، تقول لي الله طب ما ركبش الغلام مع علي ومشوا هما الاثنين على الدابة، إنها رحمة عمر، لعل الدابة لا تقوى على الحمل اثنين، لأن الدابة إن كانت تقوى يجوز أن يردف المرء خلفه كما كان يفعل رسول الله، كان يردف أصحابه خلفه، لكن دابة النبي كانت إيه؟ قوية القصواء، كانت تتحمل أن يردف النبي خلفه. دخل مكة فاتحا يردف خلفه من؟ أسامة بن زيد. طب عمر ما أردفش ليه؟ لعل الدابة إيه؟ لا تتحمل، وبعدين السفر شاق من مدينة البلاد إيه؟ لبيت المقدس. فعمر بدأ يقتسم الطريق بينه وبين إيه؟ الغلام. يركب عمر فترة ويمشي الغلام، بعد كده ينزل عمر يمشي ويركب مين؟ الغلام، ده الخادم. الخادم يركب، ومين اللي ماشي على رجليه؟ أمير مؤمنين. طبعا هذه الأمور لما تسمعها كده تقول هؤلاء كانوا بشر؟ نعم كانوا بشر، كانوا بشرا، ولكنهم ملائكة البشر، رباهم سيد البشر صلى الله عليه وسلم. المهم يا جماعة، وصل إلى بيت المقدس، جيوش الإسلام تحيط بيت المقدس، والقادة موجودون، قادة أبو عبيدة خالد وغيره وغيره قادة المسلمين، وعمر جاي ماشي على رجليه، الله أكبر، والغلام راكب على الدابة. ده مش بس كده، بين بيت المقدس وبين الطريق في مخادة ماء وأحلى طين في الأرض. أبو عبيدة بقى كما جاء في الروايات عمال يدعو الله تعالى إن يجي دور عمر في دخول بيت المقدس وراكب على الدابة، إنه شايف المشهد من بعيد. ده كمان هيخش ماشي على رجليه، دي مشكلة كبيرة قوي. طب حتى يركب، ولكن شاء الله أمرا غير ما أراده أبو عبيدة، يجي الدور على عمر عند بيت المقدس يمشي على رجليه، ومين اللي يركب؟ الغلام. ده مش بس كده، وكمان يخلع عمر نعليه ويخوض في وحل برجليه يمشي في الطين. طب حتى الحتة دي اركب مع الغلام، رضي الله عنك يا عمر، لعزة الإسلام يا جماعة. أبو عبيدة طبعا قائد الجيش جارس يجري، يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين، أتمشي في الوحل والطين بقدميك؟ قال يا أبو عبيدة لو قالها غيرك، لو غيرك ألا لأوجعته ضربا. يا أبا عبيدة لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. هذا هو عمر الذي يطعن فيه الطاعنون رضي الله عن عمر. وتقدم عمر إلى بطريرك بيت المقدس، فلما نظر إليه ورأى صفته وهيئته قال لك أمرت أن أسلم مفاتيح بيت المقدس، أنت الموصوف في كتبنا. الله أكبر. إذن صفة الصحابة كانت مذكورة في التوراة، مذكورة في الإنجيل، لذا عندما رأوا النصارى في بيت المقدس أصحاب رسول الله قالوا هؤلاء أفضل من حواري عيسى كما هو مكتوب عندنا في كتبنا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فهم خير الخلق بعد الأنبياء والرسل رضي الله عنهم أجمعين. لذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمر بالاستغفار لهم وقد علم أنهم سيقتتلون رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. سورة الحديد آية 10، سورة الحديد آية 10. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح أي السابقين للإسلام وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الحسنى هي الجنة، الحسنى هي الجنة كما قال مجاهد وقتادة. واستدل ابن حزم رحمه الله تعالى بهذه الآية بالقطع بأن الصحابة جميعا من أهل الجنة، بأن الصحابة جميعا من أهل الجنة لقوله عز وجل وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى، المقصود بكل إيه؟ من أسلم من قبل الفتح ومن أسلم من بعد الفتح، أي كل أصحاب النبي في الجنة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا استدلال ابن حزم رحمه الله تعالى واستنباطه من هذه الآية العظيمة لقول الله تعالى وكلا وعد الله الحسنى. وقوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. سورة التوبة 117، سورة التوبة 117. لقد تاب الله على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين، ولا شك أن الصديق من المهاجرين، عمر من المهاجرين، عائشة من المهاجرات الطيبة المطيبة الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق السبع الطباق، حبيبة رسول الله الحصان الرزان، زوج النبي الأمين، وهي زوج النبي في الدنيا وفي الجنة. فقصة زواج النبي من عائشة عجيبة، جاء جبريل عليه السلام بصورة عائشة رضي الله عنها في كفه وقال يا رسول الله هذه زوجتك في الدنيا وفي الجنة، هذه زوجتك في الدنيا وفي الجنة. نقول هذا لمن يطعنون في أمنا الطاهرة المطهرة رضي الله عنها وأرضاها، أو يطعنون في أحد من أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. خلي بالك، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة يوم تبوك من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ولا شك أن الصحابة جميعا حضروا يوم تبوك إلا من عذرهم كالنساء والعجزة والثلاثة الذين خلفوا جاءت توبتهم بعد ذلك رضي الله عنهم أجمعين. إذن إخوة الإيمان والإسلام، الآية التي بين أيدينا شاهدة بعدالة الصحابة. قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي أن الإيمان المقبول وما كان كإيمان أصحاب محمد رضي الله عنهم أجمعين. فالله تعالى يخبر ويبين لأهل الكتاب إن أردتم الإيمان الصادق فلا بد أن تؤمنوا بما آمن به أصحاب رسول الله محمد بن عبد الله، آمنوا بجميع الكتب، آمنوا بجميع الرسل، هذا هو الإيمان الحق الصدق، وخاتم الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم قال: وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي إذا ابتعدوا عن العلم والعمل بالعلم ولم يتبعوا الإيمان الصادق فأولئك في شقاق. والشقاق يحمل المعاداة، يحمل الأذية، يحمل كل ما يحمله من سوء طوية. فالله يخبر أنهم سوف يعادونك يا رسول الله، وسوف يخالفون العلم بالكتاب والسنة، وعلى هذا اعلم أن الله سيكفيك إياهم، سيكفيك شرهم، فقال: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فهذا إخبار بأمر لم يقع وقد وقع، سلط الله نبيه عليهم فقتل بعضهم وسبى بعضهم وأجلى بعضهم ورفع راية التوحيد عالية، وانتصر النبي على أعدائه صلى الله عليه وسلم وساد الإسلام وقاد، بل وجاء النبي يوم الحج حجة الوداع على رأس أكثر من 120 موحد يعلمهم مناسك الحج، وانتشر الإسلام في ربوع البسيطة، بل ونزل قول الله تعالى على قلب النبي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بهذا القدر أكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.